الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سبق تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي، وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المضاهاة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى، وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث سواء في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل لا وقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب. فتعلم إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها سنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة، وأن هؤلاء الشياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية إنما كانوا ليسوا مؤسسين، وإنما هم مقتدون لمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند و من البراهنة والبوذيين إلى آخره. وقد وجد الآن كتاب، أو من فترة ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهنة غير من الهنادكة والسفر والمسلمين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مختلفة، وبالضبط نفس الاعتقادات ونفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أسس ومن أركان هي مختلفة بالفعل، وفيها حقق هذه المضاهاة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة الطلق والفداء لتفسير خطايا البشر والثلاثة عليها المثلثة فكرة الصليب. ولعل من المعروف ان من رموز قدماء المصريين المشهوره في معابدهم علامة تكتب الصليب تماما، كانوا يمسكونها معروف. وهذا الكتاب الحقيقه هذا في طبعته الحديثه التي ظهرت اخيرا، لكن انا كنت استعرت من سنوات طويله نسخه من نفسها، كانت نسخه قديمه جدا لنفس الكتاب وهو العقائد الوثنيه في المله النصرانيه، لكن لما كانت صنعه قديمه فاتعجبت للفرق الشاسع بين الصنعتين. الطبعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقطة من الحفريات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الطبعة الحديثة فلعل لسبب يعني فني أو الله أعلم ما السبب بالضبط لا وجد فيها هذه الصور، لكن هو موجود عند أخ هنا في الإسكندرية يعني ومنه استعرضها. فيها فعلا صور الحفريات سواء من قدماء المصريين أو غيرهم من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المضاهاة الصارخة. فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسى عليه السلام، وليست الدين الذي جاء بعيسى، هذا مستحيل، وإنما هي مقتبسة من عقائد الوثنيين من قبل، وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية، وحرفتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم لله تبارك وتعالى، وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو حكم بكسر الحاء وفتحها. وهو العالم بتحذير الكلام وتحسينه. تحذير يعني التحسين. قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا. حسنته وزينته. فكذلك الحضر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم الحبر أعظم الأسراف بين الإسرائيليين يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله. وهي مرتبة وراثية في آل هارون يكون ذكرى أشيخ من فيها. يكون الحبر ذكر أشيخ من في هذه الطائفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. والرهبان جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتزهد أو الزاهد. وأصل الترهب عند النصارى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها أو ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام. أربابا من دون الله. قال الرازي الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم. يعني اتخذوهم أربابا من دون الله لا يعني أنهم قالوا هم يخلقون ويرزقون أو غير ذلك، لكنهم أربابا من دون الله المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. لما روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي طبيب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. شرح الرسول عليه السلام هذه الآية لعلي وكافي أن عليا هو الذي استفهمه. فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا بلا شك من المكسرات مما يخرج من الملة ومن أسباب الردة يعني إطاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام. رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، يعني إن اليهود والنصارى لم يكونوا يزيدون ويركعون ويصومون ويتعبدون للأحبار والرهبان، إنهم لم يكونوا يعبدونهم أو إنهم لم يعبدوهم. فقال بلى يعني بلى عبدوهم، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. وهذا الحقيقة أي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة وإذا تأمل في دين الإسلام لا يجد أبدا أي سبب منطقي يعيقه عن الدخول في دين الإسلام. يعني إلى ما يدعو المسلمون؟ ما هو شعار الإسلام؟ لا إله إلا الله. لا إله حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أي إنسان عاقل أو عنده بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى الـ يعني كبار طواغيت النصارى إذا أرادوا أن يتكلموا يشعرون بأن عندهم عورة قبيحة في هذا الجانب، فيعني يلبسون على عوام المسلمين ويقولون نحن أيضا نقول لا إله إلا الله، فكثير الناس يذهلون يقولون النصارى يقولون لا إله إلا الله، من هذا أنه يلبس عليه هو يقول إله واحد، يعني الثلاثة آلهة يقول هي الثلاثة واحد زائد واحد زائد واحد ساوي واحد، ما يقول ثلاثة، فهم يحاولون أن يهربوا من الشرك الصراح الذي يقعون فيه لأنهم يقولون إله واحد، فقانون الإيمان عندهم يختمونه بقولهم إله واحد آمين، الابن والأب والروح القدس، واضح، وهم يعترفون بهذا التناقض الصارخ والذي ينافي العقل وينافي الفطرة ويهدم دعوة الرسل عليهم السلام. فهكذا يقال لكل كافر، يعني ما الذي يزعجك من الإسلام؟ ما الذي يقصده في دين الإسلام؟ الذي يقول لك لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، تحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. العقل لا يمكن أن يعني أنت لو قدر دخلت النصران يعني يوم القيامة إذا معاذ الله، يعني إذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله، ويعني والله سبحانه وتعالى حاسبك وسألك ما الذي جعلك تسلم، هل يعيبك حينئذ أن تقول له يا ربي يعني أنا نزهتك عن الصاحبة ونزهتك عن الولد ونزهتك عن الشريك وقلت لا إله إلا الله، هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك؟ يعذبك الله لأنك تقول له يوم القيامة نزهتك عن أن يكون لك ولد تحتاج إليه، نزهتك عن أن يكون لك شريك، هل هذا أي إنسان عاقل يرتاب في أن هذا هو الطريق الوحيد للنجاة، وهو أن يقول لا إله إلا الله وأن يشهد شهادة الحق؟ ثم محمد رسول الله ما أعظم الأدلة والبراهين القاطعة على صدق يعني كلمة التوحيد المرسلة من هذين الهاتين الشهادتين. فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عدي هذا المسلك، بسيط بمنتهى البساطة في غاية البساطة، يا عدي أيضرك أن يقال الله أكبر؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ يا عدي ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال فلقد رأيت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. أي نعم. قال ابن كثير وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير اتخاذهم أربابا، قال لأنهم بأن أطاعوهم بالسجود لهم سجدوا لهم، كانوا يبدون سجودا حقيقيا. قال الشهاب والأول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه، إذا فكر النبي عليه السلام آية من كتاب الله فلا ينبغي المصير إلى غيرها، لا ننظر فيما عداه من الأقوال. الرسول عليه السلام فكر هذه العبادة بأنها إطاعتهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال، هذه هي معنى اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل، فلا يسيغ أن ننظر فيما خالفه من التفاسير. لأنه لما أتاه عدي بن حاتم وهو يقرأها قال له إنا لم نعبدهم، فقال ألم تتبعوهم بالتحليل والتحريم؟ فهذه هي العبادة، والناس يقولون فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته. قال الرضي قال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى. يعني على أي حال مثل هذا الكلام ينبغي أن يمحص ولا يؤخذ يعني بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكره هذا السير هنا، لأن لو نقبل الحقيقة أن يفيع الاستدلال كما يحصل من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الآية الكريمة يعني في ضحض أو رد على المذهبيين، فينزلون طاعة العوام عموم الناس للأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقلدين المشهورة في مذاهبهم يعني يستدلون عليهم بهذه الآية الكريمة فيشبهونهم بإيه؟ بالأحبار والرهبان، وهذا لا يقبل في ملة الإسلام أبدا. واضح لأن مثلا ما أحل حراما ولا حراما خلا، لا يظن بالإعلام من أئمة المسلمين أبدا أنه تعمد ذلك، غاية ما في الأمر أنه يكون هناك اجتهاد والاجتهاد لم يثبت به فيكون مأجورا على اجتهاده. واضح؟ لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرهبان الأحبار والرهبان ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى. ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام أو يحرمون الحلال وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى فيمكن أن يقال لهم فعلا هذه الآية تخويفا وموعظة وتذكرة لهم. أما في المسائل الخلافية العادية في المسائل الفقهية التي هي محل خلاف سائغ مثلا أو خلاف مؤسس بين الفقهاء فأحد المتناظرين يستغل على الآخر بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين. وما أمروا يعني والحال هذه الواو والحالية وما أمروا يعني والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ليطيعوا أمره ولا يطيعوا أمرا غيره بخلافه. لا إله إلا هو صفة ثانية لإلها واحدا لا إله إلا هو أو هو استئناف مقرر للتوحيد. سبحانه عما يشركون أي به في العبادة والطاعة. وطبعا هذه اللفظة دليل على أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك، لأن أحيانا آيات القرآن الكريم تفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بمعنى أن المشركين تكون عبارة عن الوثنيين، أما أهل الكتاب فهم كفار أيضا لكن نوع آخر من كفار غير الوثنيين، لكن باعتبار آخر يجوز أن يوصف أهل الكتاب أيضا بالإيه؟ بأنهم مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الواو تعود إلى اليهود والنصارى كما هو معلوم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن الكريم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال لا تتعارض في الحديث. ويأبى الله إلا أن يتم نوره يعني بإعلاء التوحيد وإعجاز الإسلام ولو كره الكافرون يعني الكافرون بدلائل التوحيد. حينها وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضمنه عز وجل زيادة اعتناء بشأنه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل ويأبى الله إلا أن يتمه، لكن أظهر كلمة نوره زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف وإشارة بعلة الفضل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة إذا تأملنا قوله تعالى في الآية الأولى ولو كره الكافرون وقوله أيضا في التي تليها ولو كره المشركون، فنتذكر أن كراهية المشركين لدين الإسلام وخرقهم على إطفائه يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة إليه، يعني هذا أمر متوقع أخبرنا الله به، فلا يمكن أبدا أن نطمع في أنهم يرضون عن ديننا. أن بعض الناس يزعمون أنهم يعملون عملية تدليل في الإسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون هؤلاء الكافرين، هذا لم يكون كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. قبل الوصول إلى هذه الغاية فلن يرضوا عنا، لا مطمع عن الإطلاق. فهذا ليس بجديد علي لأنهم يكرهون إعجاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم البغض والعدوان والثنائان كما هو معلوم من سيرتهم ومن أحوالهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالقرآن الذي هو هدى للمتقين ودين الحق الحق الثابت الدائم الذي لا يزول. هذا معنى الحق. فالهدى ودين الحق أي التوحيد الثابت الذي لا يزول، ليظهره أي ليظهر الدين الحق على الدين كله أي على سائر الأديان، ولو كره المشركون، يعني ولو كرهوا أن يكون ذلك. والطبيعة كما نعلم أنهم فعلا يكرهون علو كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قضى ولا بد أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها أو مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أيوه. وعن قبيصة بن مسعود أو مسعود بن قبيصة قال: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن أم لها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وأخرج الإمام أحمد أيضا في المسند عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لأن تميم كان نصرانيا وما كان إسلامي قصة جساسة في صحيح مسلم. قال تميم وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وأخرج أيضا عن المقداد بن أسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقع على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا، إما يعزهم ويعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. وأخرج أيضا الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسلم، فقلت: إني من أهل دين، يعني أنا لست وثنيا، أنا صاحب دين كتابي. قال: أنا أعلم بدينك منك. قال عليه السلام: يا عدي أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرقوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. الرقوسية قوم لهم دين، يعني المتوسط بين النصارى والصابئين. أيوة. وهو من نعت النصارى الرقوسية طائفة. وأنت تأكل مرباع قومك، المرباع الربع زي مثل العصاب معنى العشر، فكذلك المرباع يعني أنهم كان القوم يغزون بعضهم في الجاهلية فيغنمون، فيأخذ الرئيس ربع الغنيمة دون أصحابه خالصا، يأخذ ربع الغنيمة أو مرباع الغنيمة خالصا له، فلذلك يكون لذلك الربع المرباع. فقال له النبي عليه السلام: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرقوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، يعني هذا الذي يمنعك عن الدخول في الإسلام، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ مدينة الحيرة. قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، يعني من شدة انتشار الأمن، ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ استغرب. قال: نعم، كسرى ابن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. قال عدي بن حاتم: طبعا بعد ذلك هو أسلم يعني وعاش حتى كان واحدا من الذين استخرجوا أو حكموا على كروج كسرى, فتحوا كروج كسرى. فقال علي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد من شدة الأمن الذي ساش, كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. انظر إلى اليقين والتصديق, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها, هكذا كان سأل الصحابة رضي الله تعالى عنه, وكان أيضا سأل الصديق الأكبر لما أخبرهم الناس عن أو المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الإسراء والمعراج, فقالوا له انظر ما يقول صاحبك يزعم أنه كذا وكذا, فقال إن كان قد قالها فقد صدق, إن كان قد قال فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى, فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام, قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل, ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل أو يتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وقال في اللبابي معنى الآية ليظهرن أو ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها, وهو ألا يعبد الله إلا به, لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدين الإسلام. وقال أبو هريرة أو روي عن أبو هريرة أنه قال هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان, وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام. وكذلك قال الضحاك والسدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق, وما خالفه من الأديان باطل, وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها, وقتل أهل الكتاب وسدى حتى دان بعضهم بالإسلام, وأعطى بعضهم الجزية صغيرين ودرى عليهم حكمه. قال فهذا هو ظهوره على الدين كله, لأن النصارى وأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فهم في الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام, في حالة خضوع لدين الإسلام. يقول القاسمي ما ذكره الشافعي هو من ظهوره, هو نوع من أنواع الظهور, والأدق ما تقدم من أنه سوف يعتنقه كل فرقة, فإنما تذهب إليه طوائف الإصلاح من المير الأخرى لا يبعد الآن عن الإسلام إلا قليلا. وهذا فيه نظر في الحقيقة أيضا, صعب أن نسمي هؤلاء الناس بطوائف الإصلاح, يعني زي ناس المرض النصر مثلا أو من طوائف الإصلاح مثلا سعودية هو أي فرق من هذه الفرق مدد في النصرانية فما يسمى مصلحا بل هو من المفسدين في الأرض. لكن هذا التعبير شاع في زمن القاسمية ربما تأثرا بالشيخ رشيد رضا ومحمد عبده في استعمال هذه التعبيرات في الإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي إلى آخره. ثم بين تبارك وتعالى حال الأحبار والرهبان في إنوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع في اتخاذهم لهم أربابا يطيعونهم في الأوامر والنواهي. فالآية السابقة كانت في حال الأتباع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, ثم بين حال المتبوعين أنفسهم فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام, قضاء إذا حكموا إلى الناس يأخذون الرشا, والتخفيف والمسامحة في الطرائع وغير ذلك، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وما في شك أن من ثور ذلك أيضا عشراء الطاعات في الجنة يعني، وهذا موجود حتى الآن. مثل بعض عام مثلا يقول ده أنا أبويا اشترى لي عارف كم تراب في الجنة، ويضحك عليهم يجعون لهم الوهم مثل تراب لأنهم أبو الوهم. كتب بعض أو ترجم بعض العلماء، لكن ما سيحصل لي إحضار نقص العقل، عقد بين القسيس وبين واحد من هؤلاء المغسلين يبيع له قطعة في الجنة، يقول له اشترى له مبلغ الفلاني قطعة من نيل الجنة مش عارف سبق الكام لصحتها كذا وتسل من الجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذا الدجل. أي نعم، فهو يعني يحددون له أماكن في الجنة وكتوك الغفران وكتور في الجنة ويصدقون هذا الكلام. أي نعم، ويأخذون منهم الأموال المقابل لغفران الذنوب يعني كما هو معلوم من أحوالهم. نعم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، لا يأكلون هنا مقصود منها لا يأخذون، لا يأخذون لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل، فأطلق إيه على ما يغلب استعمال المال فيه وهو الأكل. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وفيه تقبيح لحالهم وتنكير السامعين عنهم، ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحكمه واتباع الدلائل إلى ما يهون، أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما اختروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل، وتنافيهم وعيده في الكنز بقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يحفظونهما حفظ المدفون في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز يعني يحفظ المال الذهب والفضة اللي هو الثمن العملة التي كانت في السعر. الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ المال الذي يدفن كنز المدفون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني في الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يعني يقال لهم هذا ما كنزتم، ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء هذا ما كنزتم لأنفسكم، أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكنز وهو ألمه وشدته بالكيد. وفي هذه الآية فوائد، الأولى قال بعضهم في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل دلالة على تحريم الرشا على الباطل، وقد ورد لعن الله الراشي والمرتشي، وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب، وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف، هل يجب أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه؟ إن كان لا يؤدي إلى ذلك هذه فيها خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستبداء، قال الحاكم استبداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن يطلق سراحه. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه، وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير تحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة. قالوا اليهود والنصارى، قال كمن، وفي رواية قالوا فارس والروم، قال ومن الناس إلا هؤلاء. ثم أنسب لابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذين يكنزون إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر، أو تكون والذين يكنزون يعني وذكر الذين يكنزون، وذكر الذين يكنزون. والتعريف في كلمة الذين للعهد، والمعهود هو إما الأحبار والرهبان وإما المسلمون الكاذبون لجري ذكر الفريقين، وإما ما هو أعم. واحتمل أنها في الأحبار والرهبان، واحتمل أنها أيضا في الكاذبين من المسلمين والذين يكذبون الذهب والفضة، فهم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما كردوا باليهود والنصارى تغليظا، يعني بمعنى أنهم يفعلون فعل كفاري الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين، شق على المسلمين هذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة، فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليخيب بها ما بقي من أموالكم، رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أدي زكاته فليس بكم، ما أدي زكاته فليس بكم، يعني أي مال يحفظ الإنسان حتى لو لم يستثمره، الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل كي يستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل وتنشيط التجارة والسوق. لكن لو أن رجلا ترك المال دون أن يستثمره، واضح، فإن لم يؤدي زكاته يعني يستحق هذا العيب لأنه كنز. أما ما أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز، والمقصود ليس الكنز المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، ما لم يؤدي حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. أينه. وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عنهما في هذه الآية، فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالرببة فإذا بأبي ذر فقلت ما أنزلك هذا المنزل، يعني زيد بن وهب يسأل أبا ذر إيه اللي جابك هنا، ما الذي أنزلك هذا المنزل، قال كنت في الشام فاختلفت أنا معاوية، أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يذكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، ازدحم عليه الناس، فذكرت ذلك لعثمان فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. وسيأتي تفصيل عن هذه الحادثة. ولو أمر علي عبد الحبشي لسمعت وأطاع، يعني كأن كان أبو ذر في حالة تشبه النفي أو تحديد الإقامة بعيدا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولابن جرير في رواية بعد قول عثمان له تنحى قريبا قلت والله لم أدع ما كنت أقول، مذهبي سأثبت عليه. وروى أبو يعلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريب. هذا كان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيت وعنده أي دينار أو درهم إلا إذا كان عنده مبلغ يرصده لأجل إيه؟ تداري بيت. أما مع ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولا بأول في سبيل الله تبارك وتعالى أو في مصالح المسلمين. أيضاً. فكان يقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم. تعرفون طبعا فيما مضى كان السعوديون يفرحون جدا بالتمسح في سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر، فكتب أي عثمان أن اقدم علي فقدنا، قال ابن كثير: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم الإنسان الذكر ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته، فخفي أن يضر بالناس في هذا، يعني تحصل فتنة وانقسام بين الناس وصراعات، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة، ثم أنزله بالربغة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فاستخدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربغة وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده، اختبر أمر فيما ذهب إليه، هل يوافق عمله قوله أم لا؟ فبعث إليه بألف دينار، معاوية رضي الله عنه بعث لأبي ذر 1000 دينار، ففرقها من يومه ولم يدخر منها دينارا واحدة، فرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا أو بفترة قال: إن المعاوية كان أرسلني إلى شخص آخر فأنا أخطأت وسلمتك هذا المال، هات الذهب الذي أعطيتك إياه. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به، إذا جاء مالي بالمال وأملك بالمال فأسدد لك هذا المال الذي أنفقته في سبيل الله. وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أحسن الثياب أحسن الجسد أحسن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برفق يحمى عليه في نار جهنم بحجارة محماة على النار واحدها ربطة، ثم يوضع، يعني يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة سجي أحدهم حتى يخرج من لغز كتفه، وهو أعلى الكتف، ويوضع على لغز كتفه حتى يخرج من حلمة سجي يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم من الخوف، كما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، ما من أحد رد عليه. قال: وأكبر واتبعته حتى جلس إلى معاوية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا، إنما يجمعون الدنيا. رواه مسلم والبخاري محي. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لديه. قال ابن كثير: فهذا والله تعالى أعلم هو الذي حدى أبا ذر على القول بهذا. فأبا ذر أخذ من هذا الحديث ما ذهبه من ذهب إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده إليه. وكما ما أخرجه الشيخاني عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار حتى قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وقليل ما هم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية، فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها 7، فأمرها أن تستلي به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عاهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوفي عليه، أوفي يعني كله، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، أو حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل إفراغا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن الكوت وسداد العيش، فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، ف فهذا مذهب أبي ذر، كل ما يزيد عن الكوت الذي يحتاج الإنسان فهو كنز يجب أن ينفقه في سبيل الله. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة، الآية إنما هي في مانع الزكاة. وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. وقد ترجم لذلك البخاري فقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك حسنه الحاكم وصححه الترمذي وصححه الحاكم. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز، يعني من الكنز كان فعلا وعيد عام لكل الناس، ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا قال لابن عمر أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت أبالي لو كان لي مثل أحر ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. فهذا يشعر بأن الوعيد على الاكتمال، وهو حتى ما فضل عن الحاجة عن المواساة به إنما كان في أول الإسلام. الاكتناز نعم حق مزاد عن الحاجة اللي هو مذهب الإنذار كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. ويشعر أيضا بأن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة ولزم به ابن الأثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة لغزوة تبوك، فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ، يعني تنفق ما زاد عن النفقة الواجبة. وزعم بعضهم أن الذي حدا أبا ذر لذلك ما رآه من استئثار معاوية بن سيئ، حيث قال الذي صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم، ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما، ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال، يعني محافظ على الميزانية يترك المال في الخزينة في بيت المال. طبعا ما يظن أن معاوية يعني كأولاد هذا الزمان يأخذ في جيبه أو الأولاد أو كذا، لا يظن هذا أبدا، لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخزن المال في بيت المال ويترك خزينة للدولة أو للمسلمين، ليس إن هو بيستأثر بالمال بإيه لخطف نفسه. هذا لا يظن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. نعم. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يسعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين، وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين، يقول الحق ولو على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس، أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه، ما كتم هذا الرأي هذا المذهب بل ظل يعرضه وهو في الشام، واتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية برد المال للمسلمين. هذا يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينفق هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويرصده للمصالح وإذا ينفقه يعني إيه ثورة. فكون له هذا الحزب أو التكتل وظل يتكلم بذلك وبين ويظل يبين عدم الرضا بتنزيه في بيت المال لأي حال من الأحوال إلا لتوزيعه على كافة المسلمين لاشتراكهم بما أتى الله عليهم أجمعين. وتابعه على قوله جماعة كثيرون كانوا يستمعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنة. فشكاه معاوية إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه إلى الربضة خوفا من حدوث ما لا تحمد عقبة. طبعا نرى أن هذا يعني كما تلاحظون هذا تصرف خبر طبيعي داخل في سلطان معاوية والسلطان عثمان رضي الله عنه حكم لإيه بالانتكام بين المسلمين. وإلا فإن كثيرا من الكتاب خاصة الذين لهم ميول اشتراكية وشيوعية كانوا يتكلمون عن مذهب أبو ذر على أن المذهب المعتمد وأن هذه هي الشيوعية وأن أبو ذر كان شيوعيا. أبو ذر ما سمع كلمة الشيوعية أيضا واضح أن هذا من تمحلهم وكذبهم وقد أخذهم الله. فالشيوعيون كانوا يعتدون جدا بموقف أبو ذر لأنه يعني يصلح أن يبدلوا به على المسلمين ويخدعوهم. أبو ذر كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وأنتم ملاحدة تقولون لا إله والحياة مادة فأين هذا من الناس واضح. لكن موقف ويظهرون أن أي حركة ثورية هي لازم يرد كل الحاكم أو الأمير أو الوالي على خطأ هذا ليس صحيح. فإن هذا خلاف بين من بين أبي ذر وبين معاوية أمير المؤمنين فيما بعد طبعا وبين عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه أيضا أمير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يعني يبحثون عن مصالحهم وإنما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الطعم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحى من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة حرية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بموقف أبي ذر وبالغ في الثناء على موقفه. لا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما فاسدين ولا أنانيين ولا كانوا يستأثرون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا للحماية من حماية المجتمع من الانتقاص. لأن أبي ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تصديق مذهبه والناس تنضم إليه ويحكم التكام بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. فهذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتصر على أن تعلن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنة لمعاوية وعاش في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ها يعبر بها هنا عن الجمع عن الجمع لكن مع أن المذكور ذهب وفضة. فلم يقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فنظر هنا إلى المعنى أنها الذهب والفضة كثيرة وهذا يليق به صيغة الإيه؟ الجمع. لذلك قال ولا ينفقونها أنها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا فأتى بالضمير الجمعي للدلالة على الكثرة ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم هذا تهكم تهكم بهم كما في قول السائر وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن عبد الكريم والشاهد فيه أنه جعل الضرب تحية على الاتساع يقول إذا تلاقوا في الحرب جعلوا غدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع ومعنى ذلك جحف وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، لأنه عبر عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال، لأن هذه هي تحية، هي تحيتهم والمقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك فبشرهم بعذاب أليم فهتم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. ما الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينال الوجاهة في الناس بأنهم أغنياء، كي يتنعموا بالمطاعم الشهية وبالملابس البهية. كان وجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم، أن الوجاهة تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم، فكان الكي بجباههم. طيب تكوى به جباههم، بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها، أن الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح إيه؟ كووا على الجنوب لامتلائها بالطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول آخر، لأنهم إذا سألهم سخير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع، فتكلح وجوههم وتخطب، يكلح وجهه ويخطب وجهه ويعبس بوجه السائل. ثم إذا كرر الطلب الفقير، إذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبا، أعرضوا عنه بجانبه. ثم إذا ألح ولوه ظهوره واستقبلوا جهة أخرى، وهي النهاية في الرد والغاية في المنع، الدال على كراهية الإعطاء والبذل. وهذا دأب مانع البذل والإحسان وعادة البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء. وقيل لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وجنباه، فيكون كناية عن جميع البدن. ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم اقدام الأحبار والرهبان على تغيير احكام الله تعالى ايثارا لحضورهم، اتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره. يعني الاحبار والرهبان تجرأوا على ايه؟ على تغيير احكام الله ايثارا لحضورهم ولاهوائهم، كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله، فاتبعه الله سبحانه وتعالى هنا بما اثر عليه المشركون في نظيره، انهم غيروا ايضا احكام الله في تغيير الاكل الحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها، وهو النسيء الاتي وقوفا مع شهواتهم ايضا، فنع عليهم سعيهم في تغيير حكم السنه بحسب اهوائهم وارائهم مما اوجب زياده كفرهم. فقال سبحانه وتعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. ان عده الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله 12 شهرا، وهي الشهور القمريه التي عليها يدور فلك الاحكام الشرعيه، في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ او فيما اثبته واوجبه من حكمه. يعني كتاب تأتي بمعنى حكم، كتاب الله عليك يعني حكم الله عليك. يوم خلق السماوات والارض يعني هذا استقر، يوم خلق السماوات والارض استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة، منها أربعة الحرم، من تلك الشهور 12 أربعة الحرم، ثلاثة فرض يعني متتابعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد وواحد فرض وهو رجب. ذلك ذلك ترون إلى التحريم، ذلك الدين القيم، ذلك التحريم يعني تحريم الأشهر الأربعة، الدين القيم أي المستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن إسحاق أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني جميعا، واعلموا أن الله مع المستقيم بالنصر والإمداد. ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة، وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر الحرم، وإزالة الحجو بها على ما سبق في كتابه، ناعيا عن المشركين كفرهم بإهمالهم ذلك. فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء، النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، مصدر نسأه إلى أخره، زيادة في الكفر، زيادة في الكفر، لأنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله، فهو كفر آخر مضموم إلى كفره. يعني هذا يدل على الكفر يزيد قدر ما يزداد الإنسان في محاربة الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يزيد كفره، كما أن الإيمان يزيد ويكفر كذلك الكفر يزيد. أيوة، يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد في الكفر بضلالة جديدة وضلالة يعني أشد على من ذلك. زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني الذين كفروا بالله يضلون به عن أحسانه، إذ يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد، نفس الشهر، مرة سنة يحلون وسنة أخرى يحرمون، نفس الشهر، واضح؟ فهذا معنى قوله زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. كيف ضللهم؟ لأنهم يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يحلونه عاما أي يحلون النسيء من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهرا آخر، ويحرمونه عاما أي يتركونه على حرمته القديمة ويحافظون عليها سنة أخرى إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم. والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي، والجملة كانت تفسير للضلال أو حال. قال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر، وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات، فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر. إذا أتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم فيغيرون يقول لا يعني نستحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهر آخر في إيه في السنة، حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم، فكانوا يحرمون من أشق شهور العام أربعة أشهر، وذلك قوله تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني كأنهم يعني إيه يعني ما زالوا متورعين، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويمارسون هذا النسيء. ولماذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ من أجل إيه؟ من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله، يعني كي يبقى أربعة أشهر حرم. لكن هل هي نفس الأشهر الحرم؟ لا، هم يتلاعبون بها كما ترون. ليوافقوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها، إنما هم يخالفون في ماذا؟ يخالفون في تخصيص الأشهر المعينة الحرم بهذه الحرمة، مع أن هذا أحد الواجبين. حكم الله سبحانه وتعالى هو أن تكون أربعة أشهر وضح يعني في السنة، ثانيا أن تخصص أربعة أشهر بإيه؟ معروفة وهي يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، واضح؟ فالمقصود أربعة أشهر، ثانيا خصوص الأربعة أشهر، واضح؟ فهم التزموا بأحد الإيه؟ يعني آمنوا بعض وكفروا بعض، التزموا بأنها بكونها أربعة وخالفوا تخصيصها بهذه الأشهر المعينة مع أنه أحد الواجبين، وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت، ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 يعني من غير زيادة زادوها. هذا حكمة من قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون. أي نعم، فيحلوا ما حرم الله بتركهم التخصيص للأشهر بعينها، زين لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. في هاتين الآيتين مسائل: الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية، جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر، لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي الشهر العربي، واضح؟ يعني دون شهور الشمسية، يعني مثلا كفارة، قضاء، أي نوع من الأحكام، لا الحول في حساب الزكاة. قد لا يفهم بعض الناس لها، بعض الناس قد يعد نفس السنة الحول بالهجري بالميلادي، لا لابد أن يعني يستأثر الحول بالإيه بالشهر العربي. قال ابن كثير: إنما كانت الأشهر المحرمة 4 فرض وواحد فرض، لأجل أداء المناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الصفات، وحرم شهر ذو الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويستغلون بأداء المناسك، وحرم أو حرم بعده شهر آخر وهو المحرم يرجع فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، لأنهم بعد ما يفرغوا من الحج يحتاجون إلى الأمان في طريق العودة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. استنبط قولهم بعضهم من قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه شهور الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، فاستنبطوا أن الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه تعالى اختص من الأشهر الأربعة من الأشهر 4 جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وغجرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. واستدل جماعة بقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهى، وكذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وبقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. يعني خلاص بالخلاف هذه القضية، ويمكن الرجوع على هذا التفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره أن المحرم، القاسمي قال: فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، الحرام أن تبتدئ أنت القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه، يعني إذا كان دخل في القتال قبل دخول الأشهر الحرم فلا يحرم ايه الاتمام ما دام قد شرع فيه وابتدأه قبل دخول اكثر الحرم. وبهذا يحصل الجمع. واذا قال ابن جوز حلف بالله عطاء بن ابي رباح ما يحل للناس ان يغزوا في الحرم ولا في الاكثر الحرم وما نسفت الا ان يقاتلوا فيها, يعني في حاله الدفاع. وقاتلوا المشركين كافة استغل بها او استغل بها من قال ان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. ثم حرض تعالى على قتال الكفرة اثر بغان طرف من قبائحهم الموجبة لذلك, واشار الى توجه العتاب والملامة الى المتخلفين عنه, فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتفاقلتم الى الارض, يعني تفاقلتم وتباطأتم. والاستفهام ما لكم للتوبيخ والانكار. اتفاقلتم الى الارض لانه تضمن التفاقل, هذا تضمن معنى الميل والاخلاص, ولذلك استعمل الى الارض اتفاقلتم الى الارض, لان كلمه اتفاقلتم تضمنت معنى الميل الى الارض والاخلاص الى الارض. اي اتفاقلتم مائلين الى الدنيا وشهواتها الفانيه عما قليل, وكرهتم نفاق الغزو المستشفعة للراحة الخالدة, كقوله تعالى أخلد إلى الأرض والسمع هوا, أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. استقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة 10 بعد رجوعهم من الطائف, استنفروا لغزو الروم في وقت عثرة وقحط وقيظ, وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيرة الثانية من الدناءة من الآخرة, من هنا معنى بدل, بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال الأثر في القرآن الكريم استعمال في كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل, هذا استعمال شائع موجود له فوائد في القرآن الكريم. أنا كنت أظنكم تتذكرونني, لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون, جعلنا منكم, منكم يعني بدلا منكم, ولا معناها من الله يعافكم أنتم ملائكة, لا جعلنا منكم بدلكم ملائكة, ملائكة في الأرض يخلفون. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة, أي نعم, ونعيمها الدائم. ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلا ذائلها في الآخرة, يعني في ذنب الآخرة إذا قيست إليها إيش إلا قليل. في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة, في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية, في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به. واضح كان مثال الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل, نعم هذه إيه في تسمى في القياسية لأن كأنك وضعت المقيس بجنب ما يقاس به, إلا قليل أي مستحقر لا يؤبه له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع, وأشار بالكبالة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو بقوله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم ألا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين, وإنما يعني المعنى لا تضرون شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم, وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم, ولا تضروه يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو بغيركم, وبعده كائن لا محالة والله على كل شيء قدير, أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه لغيرهم. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. وقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد، وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة، ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات، وفي ذلك تأكيد من وجود. يعني كما هو معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يصير الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم، منها حالة إيه؟ حالة النفير العام، إذا استنفر الإمام المسلمين وجب على كل المسلمين أن ينفروا، فالنفير العام من الإمام يوجب حالة من الحالات الإيه؟ الوجوب التحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من وجوه، الأول ما ذكره من التوبيخ، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى إذ ثاقلتم إلى الأرض، وأن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون رخصة في ذلك. الثالث في قوله أرضيكم بالحياة الدنيا، فهذا جزر. قوله تعالى الرابع قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، هذا تخفيف لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهديد. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه، فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره صلى الله عليه وسلم، أي أحد اثنين إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه، هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان مستقر، والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة، مكف فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما ثم يسيرا إلى المدينة. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، هذا بدل ثاني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمثالهما فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى. إذن حزن أبي بكر وشفقت أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخبثاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بسيف ومسهم يحولونها إلى مثالة أعداء الله وأعداء الإسلام، فيقول هنا لهذا الموضع فيقول أن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مساخر أبو بكر ومن أعظم مناقب أبو بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون رحمهم الله يقولون أن الرسول عليه السلام لأنه يعلم والعياذ بالله أن أبو بكر منافق وأنه غير صادق في الإسلام خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه، فقال أصطحبه يعني إيه توقيا لتأمره والعياذ بالله. فانظر هذه القلوب المنكوسة من أعداء الله الرتبة، وما زال هناك من المضللين من يقولهم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يضلون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون ذلك بشهم ويزعمون في خرافتهم، وهذا يعنيهم أن الذكر تعرف على كاهن تجارية والكاهن ده قال له إن فيه واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه وخليفة من بعده. فكل حياة الذكر اللي تذكرون على ما عبارة عن تخطيط لنيل الإسم لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام. فالحقيقة يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على الذكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تبرية قتل آل دلوع المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه. جنة الكبنة السمع ويسمون ذات الكبنة عمر وفي عقل طبعا فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد ابن الولاء المجوسي وهم يسمون ابن الولاء المجوسي ايه بابا شجاع الدين وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر ويمثلون عملية القتل ويمتصوا كأنهم يمتصون دمه وهم يسمون هذا العسل ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارهم لا تنتهي في الحقيقة هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقة ليسوا منا ولسنا منهم اي نعم فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بوقت اخر عن حركة شيعية هنا في بعض المحافظات اعتقد الزقازيق والمنصورة وطنطا طبعا واخيرا هنا هناك دار هنا دار ناس بتدعى دار الهدف الصديق المدعو صالح الورداني وانا لا يتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينكر في المرضى على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاتجاهات التكفيريه الى ان استقر به المقام ان ينتقح الى مذهب الشيعه والان يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما الى مذهب الشيعه ويدعو الى احياء مذهب الاماميه بصوره او باخرى وله مطبوعات الان دار هنا تسمى طبعا لم اقول لكم عنوانها دار الهدف استطيع هذه الكتب الان هنا ويمضي حتى اسم الدار دار الهدف لهم جمعيه اهل البيت ومن ذهب الى معرض القاهره الكتاب يجد الجناح حاسم بالكتب العدوانيه الظالمه التي تهاجم الاسلام وتهاجم الصحابه رضي الله تعالى عنهم فلا يتبعن اي مسلم عنده بصيره بدجل هؤلاء القوم هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات التي تخدع الجهله الصغام الرعاع الموت لامريكا يعني احتكاك المظاهرات التي يفعلونها في مكه في ناصر الحج ويكدرون على المسلمين عبادتهم كل هذا وراء استغلال سياسي لغير مآرب سياسيه والا فهم يعني معروفين بتامرهم على المسلمين في كل عصر وفي كل مكان وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن يبدو انه يحتاج الى التذكير ولعل من يعني تخبط بعض الدول انها ستستخدم الظن بهؤلاء المجرمين اعدائنا واعداء الاسلام واعداء الدين واعداء الصحابه الحديث يقول وبعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق امام هذا الموضوع من قبل فيستغرب ويرجو ان تكون لك فرصه مفصل في هذا الموضوع الخطير اي نعم فهذه الايه التي هي منقبه وفضيله لابي بكر لان ابي بكر رضي الله عنه انت اذا تاملت قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا ابو بكر ما كان ابو بكر كان يفدي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه اذ كذبه الناس وضحى بكل ما يملك ضحى بكل ماله في نصره الله ورسوله عليه السلام فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناقب ابو بكر الى أسوأ ما يمكن ان يظن به الانسان فاذا تاملنا قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا كلمة إن الله معنا الحقيقة ابن القيم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد كان الله معهما لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حظي بلقب خليفة رسول الله فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله وشاء الله أن من عهد عمر لما قالوا هيقولوا بقى خليفة خليفة رسول الله ثلاثة الثالث يقال خليفة 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 رسول الله فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين فشاء الله أن يحتفظ لهذا اللقب بذاته في حق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا فيقال خليفة رسول الله فالخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر أين ذلك عايزين فضيلة لأبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفتح نعم صحيح أحسن جزاك الله خير هذه الفضيلة هي المذكورة في قوله تعالى نحن ندعو الله تعالى أن يهدينا للصراط هناك منهم أبو بكر بل في مقدمتهم بعض الأنبياء أبو بكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والأمة مجمع على تسميته بالإيش بالصديق رضي الله تعالى عنه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهذه دليل على يعني إمامة أبي بكر وأنه ممن يؤتكى ويستدعى به أيضا ومن فضائله أيضا قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس جديد تقاتلونهم أو يسلمون هنا رغبهم الله تعالى في طاعة من يأمرهم بقتال بني حنيفة فتدعون إلى قوم أولي بأس جديد تقاتلونهم أو يسلمون فمدحهم إنهم أطاعوا فمن الذي قاتل هذا القتال هو الوقت والله جل وعلا يأمر بطاعته وهذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا الحمد لله فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقطرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة النفس تعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند الساحل تحت البحر الأحمر فقال قوم موسى قال بني إسرائيل إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون ماذا قال موسى قال كلا إن معي ربي فيهديك ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين هم يؤكدون يقول إنا لمدركون يقول هيلحقونا بيمروا للأسباب العربية لكن موسى يقول كلا يقول لهم كلا إن معي ربي سيهديك وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المخرج لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة سيولد وعده كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله سكينته أي أمانته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله وقوى ابن مسعود الوجه الثاني لأن الأول أباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم نعم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المغلوبة المقهورة والكلمة الشرك أو دعوة الكفر فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به على أنها الشرك أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة وكلمة الله بالرفع على الابتداء وهي العليا مبتدأ وخبر أو تكون هي أصلا وقرئ بالنص أي وجعل كلمة الله والأول أوجه وأبلغ لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت وأن الجعل لم يتفرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها كلمة الله عالية في كل حال يعني نراعي هذا التعبير أن بعض الناس يقول اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ممكن تقول اللهم أعز الإسلام أو أعز المسلمين لكن كلمة الله عالية في كل الأحوال فكلمة الله لا تكون سفلى أبدا أبدا كلمة الله عز وجل عالية في كل حال ولذلك هنا نلاحظ في هذه القراءة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فالجعل اقتصر على كلمة الذين كفروا السفلى لكن اتبع بداية جديدة فقال وكلمة الله هي العليا ولم يقل وكلمة الله هي العليا فهذا أوجه كما رجح القاصري لأن كلمة الله العليا تكون جملة وابتداء وخبر هذه تدل على الثبات والدوام وعدم تعرضها للجعل والتغيير والتبديل وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكانها وتنويه لشأنها. والله عزيز أي غالب على ما أراد، حكيم في حكمه وتدبيره. قال بعض المفسرين استدل على عظيم محل أبي بكر رضي الله عنه من هذه الآية من وجوه، منها قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقوله إن الله معنا، وقوله فأنذر الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر أي نعم لأنه كان الخائف المحتاج إلى الأمن، وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جار الله وقد قالوا من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى. من أنكر صحبة أبي بكر وأنه صاحب رسول الله فقد كفر. لماذا؟ لأن الله تعالى هنا قال إذ يقول لصاحبه، فلا هنا تثبت صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أنا والله صاحبه. فمن هنا قالت المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل، بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد ساق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاب. ولما توعد تعالى من لا يمكث مع الرسول لتبوك وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجر أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يكتفي ليلة هذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.